باب الخيارات مر بنا في الدرس الماضي مقدمة على نوعي العقد الجائز واللازم وتعريف الخيار. يجب على من باع ذا عيب أن يبينه، وإلا ثبت للمشتري الخيار. يجب على من باع ذا عيب، يعني سلعة فيها عيب، أن يبينه. ما دليل ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في قصة صاحب الطعام: من غش فليس منا. هذا يدل على حرمة كتمان العيب. قال: وإلا، أي وإن لم يبين العيب، ثبت للمشتري الخيار. الدليل قصة ابن عمر رضي الله تعالى عنه حينما باع عبدا على شرط البراءة ب800 درهم، فخاصمه الذي اشتراه أن فيه عيبا لم يبينه، فارتفع إلى عثمان رضي الله تعالى عنه فقال: بعته على البراءة. فأمره عثمان رضي الله تعالى عنه أن يحلف أنه لم يعلم بالعيب، فأبى ابن عمر فرده، فطاب العبد فباعه ب500 و1000. والحديث رواه الإمام مالك وغيره بإسناد صحيح. هذا الأثر بيّن لنا أن من باع معيبا ولم يبين فللمشتري الرد، ولو شرط البراءة فإذا كان البائع يعلم العيب وكتمه وشرط البراءة فللمشتري الخيار، من باب أولى. إذا لم يشترط البراءة فللمشتري الخيار إذا كان يعلم العيب. إذا كان لا يعلم العيب المشتري، وهذا يحصل أحيانا، يشتري السلعة في السوق ثم يبيعها في الحال لا يعرف عيبها، فالأمر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى إذا كان اشترط البراءة من العيب، يقول: هذه السلعة بشرط إذا ظهر فيها عيب لا ترجع علي، السلعة اشتريتها للتو ولا أعلم هل هي معيبة أو لا، فما الحكم؟ فله شرطه. ما الدليل؟ ما مر بنا قبل قليل مفهوم أن ابن عمر لو حلف أنه لا يعلم بالعيب لم يرد عليه العبد. هذه الحالة الأولى إذا كان لا يعلم بالعيب ثم شرط البراءة فله شرطه. أما إذا لم يشرط البراءة فللمشتري أن يرد بالعيب، والبائع له المشتري الأول يرد السلعة على من اشتراها منه. وبذلك يتبين لنا ما يفعله البعض حينما يبيع، يقول: بعت عليك حجر. أصحاب السيارات يقول: بعت عليك كوم حديد. أن هذا الشرط باطل إذا كان في السلعة عيب، إذا كان في السلعة عيب وهو يعلم به. فإذا كان في السلعة عيب والبائع يعلم بهذا العيب فلا يعتد بهذا الشرط، وإذا كان لا يعلم بالعيب فله شرطه. وإلا ثبت للمشتري الخيار، خيار العيب. حينما قال: وإلا ثبت المشتري الخيار، أفادنا أن العقد صحيح، أن العقد صحيح، لكن للمشتري إعادة المبيع، فيكون العقد لازما من جهة البائع، جائزا من جهة المشتري. فمن له الخيار يكون العقد في حقه جائزا، ومن ليس له الخيار يكون العقد في حقه لازما. لنسحب على كل ما سيمر بنا في هذا الدرس. أفادنا أيضا فائدة أخرى، وهي أن المشتري ليس له حق إلا إما أن يقبل وإما يعيد السلعة، وهذا أصح القولين في المسألة، لأن بعض العلم يقول: له الأرش والمقصود بالأرش قسط ما بين الصحة والعيب. اشترى سلعة تباع بمئة صحيحة وبتسعين معيبة. بعض العلم منهم الحنابلة يذهبون إلى أن المشتري بالخيار، إن شاء رد المبيع بالخيار خيار العيب، وإن شاء أخذ الأرش وهو قسط ما بين الصحة والعيب. فالصحيح لا، بين أمرين، إما أن يأخذ السلعة ويقبلها وإما أن يردها. أما أنه يأخذ بعض الثمن مع بقاء السلعة في يده فلا، فالبائع لم يرضى أن تخرج السلعة إلا بثمن معين. قد يقال البائع ظالم، صحيح ظالم، لكن كونه ظالم لا يظلم. إذا كان هناك ضرر على المشتري يرد السلعة، وإذا كان ليس عليه ضرر تبقى السلعة عنده. ومما يدل على ذلك حديث المصراه سيمر بنا إن شاء الله، النبي صلى الله عليه وسلم في التصرية جعل الشخص بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالأرش. والخرات بالضمان، الخرات بالضمان، السلعة حينما تشترى في فترة الخيار قبل أن ترد، سواء كان خيار شرط أو خيار عيب أو خيار تدليس أو خيار اختلاف المتبايعين أو غير ذلك، حينما تكون السلعة بيد المشتري لو تلفت السلعة ستكون على ضمان المشتري وليست على ضمان البائع. فإذا كانت لو تلفت على ضمان المشتري فعليه الغرم، إذن يكون له الغنم. إذا كانت فيها غنم، سيارة، سيارة تركب هذه منفعة، شاة تحلب هذه منفعة، يقال الخراج بالضمان، هذا الشيء الذي ينتبع به بالضمان، أي أنها لو هلكت ستكون على ضمانه. إذن هذا معنى الخراج بالضمان، النفع بالضمان، لأن هذه السلعة لو تلفت ستتلف على ذمة المشتري فله نفعها، فحينما تكون في يده فالنفع له، وإذا حصل خسارة أو ضرر عليه. دليل حديث الخراج بالضمان حديث عائشة رضي الله تعالى عنها رواه الترمذي وصححه وغيره. أرجع إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى: وإلا ثبت للمشتري الخيار. ذكرت قبل قليل أن المشتري ليس له أرش، هذا الأصل. هل أحيانا المشتري يأخذ الأرش؟ نعم، متى؟ إذا كان لا يستطيع أن يرد المبيع، قال يجب على من باع ذا عيب أن يبينه وإلا ثبت المشتري الخيار، خيار الرد. إذا كان لا يمكن رد المعيب، اشترى شاة ثم ماتت، اشترى سيارة ثم سرقت، ففي هذه الحالة يتعين الأرش للمشتري. متى يتعين الأرش للمشتري؟ إذا كان لا يمكن رد السلعة التي فيها عيب. ما رأيكم؟ هل من التعذر نزول قيم السلع شخص يشتري سلعة بمئة ثم تبقى عنده أيام ثم فجأة تنزل السلع، اشتراها بمئة والآن قيمتها خمسون، هل يردها؟ يحصل ضرر على البائع أو لا يحصل ضرر؟ يحصل ضرر، والقاعدة تعرفون الضرر لا يزال بالضرر. في مثل هذه الحالة إذا نزلت القيم نزولا ظاهرا فليس للمشتري الرد، إنما نرجع نعطيه كما ذكرت قبل قليل وهو الأرش. والأرش كما قلت لكم هو قسط ما بين الصحة والعيب، وحينما أقول القسط لأجل نرجع للثمن، لأن الشخص قد يشتريها بثمن مرتفع وقد يشتريها بثمن قليل. على هذا السلعة ذكرتها بمئة ومعيبة بتسعين، القسط كم هو؟ واحد على عشرة. في مثل هذه الحال سنرد عليه كم؟ عشرة فقط. لو أن السلع نزلت أصبحت تباع مئة أصبحت بخمسين، سنرد له عشرة فقط وهو الأرش. وللمشتري الرد بالغرر ومنه المصرة، فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه. وللمشتري الرد بالغرر، تذكرون مرة بنا التفريق بين الجهالة وبين الغرر، والصواب هنا أنه لا يوجد غرر إنما توجد شيء من الجهالة. قال ومنه المصرة، وهذا يسمى خيار التدليس. خيار التدليس، والتدليس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة. البائع يدلس يعمى على المشتري بأحد أمرين، إما أن يظهر صفة بالمبيع حسنة وهي ليست فيه، أو يكتم عيبا، أو يكتم عيبا. كتمان العيب تقدم قبل قليل، خيار الرد بالعيب. الثاني خيار التدليس، خيار التدليس يظهر المبيع بصفة أحسن مما هو عليه، يظهر السيارة على أنها موديل جديد، أدخل فيها تحسينات والمشتري يظن أنها موديل جديد وهي بالعكس موديل قديم. باع نوع من أنواع الصناعات، قال هذه الماركة الفلانية وهي غالية عند الناس يثقون بهذه الصناعة، وهي بخلاف ذلك، مجرد جعل هذه اللصقة عليها وهذه العلامة فقط ولا ليست. هذا خيار التدليس. فإذا حصل تدليس أظهر المبيع بصفة أحسن مما هو عليه في الواقع، فللمشتري الخيار. قال المشتري الرد بالغرر، وهذا خيار التدليس. قال ومنه المصرة، المقصود بالمصرة الشاة، الناقة، البقرة، يترك حلبها اليوم واليومين، فإذا عرضها للبيع الناس يرون الثدي ممتلئ حليبا فيظنون هذه عادتها فيرتفع ثمنها، ثم يتبين الأمر بخلاف ذلك. هذه المصرة، وهذا خيار تدليس. الشاة، البقرة، الناقة ليست كذلك، أظهرها بالمظهر أفضل مما هي عليه. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فحلبها فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. في رواية لمسلم وهو بالخيار ثلاثا، يعني ثلاثة أيام، لأن البهيمة قد يتغير حليبه إذا انتقلت من مكان إلى مكان، لكن إذا بقي ثلاثة أيام سيتبين مقدار الحليب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصريع، وأخبر أن المشتري بالخيار، إن شاء أمسكها. هناك أرش أو ليس هناك أرش؟ ليس هناك أرش، ويكون الأرش في التصريع الفرق ما بين كون البهيمة حلوب أو دون ذلك. ومنه المصرة فيردها وصاعا من تمر، وصاعا من تمر للحديث. قال الشيخ أو ما يتراضيان عليه، اليظهر العلم أن الشارع جعل صاع التمر لأجل قطع النزاع بين البائع وبين المشتري، لكن إذا حصل بينهم اتفاق قال لم أعطيك صاع تمر، سأعطيك صاع رز. وقبل البيع الأصر فيه الحل، وهذا يكون من باب الصلح بينهما، قال سأعطيك 10 ريالات، الأمر على الجواز. قد ينقدح في أذهانكم إشكال. قال ومنه المصرات فيردها وصاعا من تمر، يردها وصاعا من تمر مقابل الحليب، مقابل الحليب. طيب ألم يقول قبل قليل يقول خراج بالضمان؟ ألم يقول الخراج بالضمان؟ كيف نجمع بين هذين القولين؟ لا تعارض بينهما. الخراج بالضمان فله حليب هذه البهيمة، بقيت يومين ثلاثة لو حليبها. الصاع مقابل الحليب الذي كان في ضرع البهيمة فقط، الصاع من تمر أو ما يترضان عليه هو مقابل ما في ضرع البهيمة، أما ما بعد ذلك من حليب ونحوه فالخراج بالضمان، المشتري يقوم بإعلاف البهيمة ينتفع بحليبها. ويثبت الخيار لمن خدع، يثبت الخيار لمن خدع. تعلمون أن التصريع أو التدليس هو نوع من أنواع الخدع، لكن يقصد الشيخ رحمه الله تعالى بقوله لمن خدع خيار الغبن، خيار الغبن يعني خدع فاشترى بأعلى من الثمن المعتاد أو باع بأقل من الثمن المعتاد، والمقصود به الغبن الظاهر يعني فيما لا يتسامح فيه الناس. سلعة باع بألف، اشتراها شخص بألف وعشرة، هل الناس يعدون ذلك غبنان؟ لا، لكن تباع بألف واشتراها بألف ومئتين، الناس يعدون ذلك غبنا. فالغبن الظاهر الذي الناس يعدونه غبنا، أما الزيادة اليسيرة فلا خيار. لمن خدع، وهذا نوع من أنواع الغبن، كن يخدع لا يعرف الأثمان. دليله ما مر بنا حديث ابن عمر في الرجل الذي يخدع، حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بايعت أو قال ابتعت فقل لا خلابة أي لا خديعة. فالشخص الذي لا يعرف القيم إما لعدم إحسان المماكسة أو كونه جاهل فله الخيار. وكذلك البائع قال أو باع قبل وصول السوق، السابق شخص مشتري هذا لا البائع، فخيار الغبن ليس خاصا بالمشتري، المشتري له خيار الغبن والبائع أيضا له خيار الغبن. أو باع قبل وصول السوق، مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، قال لا تلقوا الجلب، وحينما قال أو باع قبل وصول السوق يدل على أن النهي لا يقتضي الفساد، لأن إثبات الخيار فرع عن صحة البيع. الدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. لا تلقوا الجلب نهي، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت للشخص الذي جلب سلعة وهو جاهل بالأسعار ثم باع قبل وصول السوق، إذا وصل السوق وعلم أنه قد غبن فله الخيار، له أن يرد السلعة بخيار الغبن. قال ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد، ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد. حينما يقول الشيخ رحمه تعالى ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد يدل على أن الأمر على الجواز وليس على سبيل الوجوب، لك يعني جائز عليك يجب. ما الدليل على أن له الرد؟ كما مر بنا قبل قليل في خيار العين، في خيار التدليس، في خيار الغبن، مرت أدلتها. لكن هل هذه قاعدة مطاردة؟ لا، البيع المنهي عنه لا يخلو من حالين، إذا كان النهي خاص لحق المخلوق لا تلقوا الجلب، من غش فليس منا، لا تصر الإبل، هذا النهي خاص بحق المخلوق. فكما تقدم قبل قليل العقد جائز في حق المشتري، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار، فلما أثبت الخيار دل على العقد صحيح. أما إذا كان النهي لحق الخالق تبارك وتعالى فيجب الرد مطلقا. الربا إذا حصل بينهما بيع ربوي الناهي الحق الخالق تبارك وتعالى فلا بد من الرد. فإذا ربنا عز وجل يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لكم رؤوس أموالكم، يجب عليك أن ترد الزائد. في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة تمر خيبر، كانوا قالوا يا رسول الله نبتاع الصاع بالصاعين والصاعين الثلاثة، قال في حديث جابر في رواية مسلم ردوه، إذا باعوا بيعا ربويا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يردوا هذا البيع الربوي. على هذا إذا كان النهي لحق المخلوق فالعقد يقف على إجازة المشتري فله الخيار، وإن كان لا النهي يتعلق بحق الخالق تبارك وتعالى فالعقد لا يصح ويجب فسخه. لكن كما تقدم قبل قليل الخراج بالضمان، المدة التي قبل فسخ العقد النفع لمن بيده العين والخسارة أيضا تكون عليه. ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه. ومن اشترى شيئا لم يره، اشترى شيئا لم يره، أفادنا جواز الشراء من غير الرؤية، ويكون ذلك بالوصف، أشتري سيارة صفتها كذا وكذا، إذا رأيتها ولم تكن على ما شرط لي فلي أرد. أشتري 100 صاع تمر نوعه كذا، فإذا رأيته ولم يكن على ما شرط لي فلي الرد. وهذا أصح القولين في المسألة، يعني جواز الشراء من غير رؤية، يكون شراء بالوصف، سواء كان ما يسمى بيع النموذج. بيع النموذج، بيع النموذج الناس يسمونه العينة، هذا بيع النموذج، تشتري 100 صاع بر يأتيك بحفنة بيده يقول مثل هذا، هذا بيع النموذج، أو يكون موصوف مطلق نوع صفته كذا وكذا من غير أن يريك شيء فأنت بالخيار، فله رده إذا رأى. الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مسندا لا يخلو من ضعف، جاء في الباب أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة مسندة لا تصح، لكن أهل العلم ينقلون أنه لم ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلاف في هذه المسألة، ممن نقل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتبايعون بالأشياء التي لم يروها، فإذا رأوها ولم تكن على ما حصل الشر ردوها. على هذا يقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون إجماعا سكوتيا على الرد بتخلف الشرط إذا اشترى شيئا وهو لم يره. هذا الخيار خيار الرد في البيع الذي لم يرى. وسنرجع مرة ثانية إن شاء الله نعد الخيارات التي مرت بنا. قال وله رد ما اشتراه بخيار مدة معلومة قبل انقضائها، هذا يسمى خيار الشرط، خيار الشرط، سواء الخيار كان للبائع أو للمشتري. باع سيارة وقال بشرط فأنا بالخيار 10 أيام، ما الحكم؟ جائز. أو بالعكس البائع اشترط الخيار 2 أسبوع، ما الحكم؟ جائز. وهذا يحتاجه يعني مسألة خيار الشرط من يتعاملون بالبيع للناس، يشتري السلعة وهو لا يريدها لكن يريد التورق، يريد أن يبيعها على أحد، لكن ربما هذا الأحد يقول لا أريد السيارة أو لا أريد السلعة لا أريد العقار، إذا شرط الخيار ردها إليه. اشتريت بيتا تريد أن تبيعه على زيد، لكن ما حصل بينك وبينه عقد لأنك لم تملك، إنما حصل بينك وبينه مواعدة. تشتري هذا البيت تقول بشرط لي الخيار شهر، إذا زيد ما أراد البيت لك أن ترد البيت، أو العكس البائع باع بيته قال بشرط لي الخيار شهر أريد أن أفتح بيت، إذا وجدت بيت مناسب وإلا فسخت البيع. ما الحكم جائز؟ ما الدليل؟ الدليل ما مر بنا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر، وهذا خيار الشرط، فإذا خير أحدهما الآخر فمن له الخيار العقد في حقه جائزا. قال مدة معلومة لا بد قبل انقضائها، إذا انقضت لا خيار له. قال وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع، إذا اختلف البيعان بالثمن أو بالصفة، الحين يختلفان بالثمن، هل يقول بعت عليك 100 والآخر يقول لا بعت علي 90، أو بالصفة يقول بعت علي بر طيب يقول لا بعت عليك بر دون ذلك، أو يختلفان في العين يقول بعت علي هذه السيارة يقول لا بعت عليك السيارة الثانية الأخرى. فإذا حصل بينهما اختلاف، وهذا خيار يسمى اختلاف المتبايعين، فإذا حصل بينهما اختلاف فلهما الخيار، ونقول لهما الخيار في الظاهر. أما من يعلم أنه كاد فيحرم ويكون العقد الحق لازما، لو أن البائع يعلم أنه كاذب له الخيار لكن فيما بينه وبين ربه يحرم عليه هذه السلعة ليست له، إن خرجت من ملكه فيحرم أن يتصرف فيها، لكن له الخيار له التصرف في الظاهر. أما الباطن من يعلم أنه كاذب فليس له الخيار وليست في ملكه، فالقول ما يقوله البائع. لماذا؟ لأن البائع غارب فجعل له الخيار بخلاف المشتري، المشتري فقط تفوت عليه السلعة، لكن البائع لا، يقول خسرت أخذت مني سلعة لم أبعها لأني أريدها، أو أخذت مني بأقل من القيمة. الدليل حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع، هذا عند الإمام أحمد وهو ثابت إن شاء الله، إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع. وحينما يقول الفقهاء فالقول ما يقوله البائع يقصدون بعد اليمين، بعد اليمين فلا بد من يمين. ولذلك ابن رشد نقل اجماع اهل العلم، نقل اجماع اهل العلم على انهما يتفاسخان ويتحالفان، يتفاسخان اي ينفسخ العقد، ويتحالفان أي كل واحد منهما يحلف أنه ما باعها بكذا بل اشتراها بكذا، والمشتري يحلف أنه ما اشتراها بكذا وإنما اشتراها بكذا، ثم ينفسخ العقد في الظاهر. مر بنا في شروط البيع خيار المجلس، فنرجع العد أنواع الخيار. مر بنا خيار المجلس، عندنا خيار العيد، وعندنا خيار التدليس، وعندنا خيار الغبن، وعندنا خيار اختلاف المتبايعين، وعندنا خيار الرد بعد الرؤية، وعندنا خيار الشرط. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويباب السلم هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم. السلم ويقال السلف، السلم من تسليم الثمن، والسلف من التسليف وهو التقديم. وإن كان عند البعض يتعارف على أن السلف القرض، القرض الحسن يسميه سلفا، لا، السلف هو السلم، فسمي سلفا لأجل الإسلاف وهو التقدم، قدمنا الثمن، وهو جائز بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما دلالة الكتاب فقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والسلم دين، يكون الدين في الثمن أو المثمن، وفي السلام الدين يكون في المثمن. أما السنة كما سيمر بنا في حديث ابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى، وأهل العلم مجمعون في الجملة على صحة بيع السلام، وإنما يختلفون في بعض الشروط فقط. ما هو تعريف السلام وما صفة السلام؟ السلام هو بيع موصوف في الذمة بثمن مسلم في مجلس العقد، بيع موصوف في الذمة بثمن مسلم في مجلس العقد. السلام نوع من نوع البيوع، الأصل في البيع التقابض، قد يكون البيع يؤجل الثمن، تشتري السلعة والثمن مؤجل، السلم بعكسها، الثمن مسلم في الحال والمثمن السلعة هي التي مؤجلة، فالسلم عكس تأجيل الثمن. بيع موصوف، موصوف في الذمة، لا تبيع معينا، إنما تبيع شيء موصوف في الذمة. وحينما يقول موصوف في الذمة، لأن المعين قد يتلف قد يذهب، فالأمر متعلق بذمة البائع، بيع موصوف في الذمة بثمن، والوصف هو ما ينضبط به المبيع، فلا بد من ضبطه كما يسمر بنا في حديث ابن عباس، بثمن معين، والثمن غالبا يكون ذهب وفضة أو أوراق نقدية، لكن ليس على سبيل اللزوم، بثمن مقبوض في مجلس العقد. ولم يقل مقبوض في مجلس العقد، ننتبه إلى ما مر بنا في باب الربا، يشترط في السلام أن تكون العلة مختلفة، أن تكون العلة مختلفة، فلا يمكن أن يسلم رز بقمح، رز بقمح، لأن العلة هي الطعم مع الكيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا اختلفت الصنف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لا يمكن أن يسلم ذهب بأوراق نقدية، لأن العلة هي مطلق الثمنية. ينتبه في باب السلام ألا يجري فيهما ربا النسيئة، ألا يجري فيهما ربا النسيئة. حينما قال بثمن، وبيع موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، وإذا لم يكن مقبوضا في مجلس العقد يدخل في باب بيع الدين بالدين، وهو محرم بالإجماع. فأهل العلم في الجملة مجمعون على اشتراط القبض في باب السلام، قبض الثمن، إنما اختلفوا هل يجوز التفرق من دون القبض أو لا. بعض العلم وهم المالكي يرخصون اليومين والثلاثة، وبعض العلم لا، يشترط أن يكون مقبوض في مجلس العقد. على كل حال أهل العلم في الجملة مجمعون على اشتراط قبض الثمن. إذا لم يحصل بينهما قبض، نرجع إلى مسألة بيع الدين بالدين، فذمة هذا متعلقة بدين وذمة هذا متعلقة بدين، وهو محرم بالإجماع. أصور المسألة: تبيعني 100 صاع تمر صفتها كذا وكذا، أقبضها منك بعد سنة 10,000 ريال، والـ10,000 تسلم في مجلس العقد، هذا يسمى سلامة. لو قال 1,000 صاع تمر 10,000 ريال، 1000 صاع تمر يسلم بعد سنة، و10,000 تسلم بعد سنة، هذا بيع الدين بالدين وهو محرم بالإجماع. اشتغلت ذمة هذا واشتغلت ذمة هذا من غير فائدة. قد يشكل عليكم الواحد يذهب إلى الخياط ويعطي أحيانا عربون وأحيانا ما يعطي شيء، فيفصل له الثوب ولا يعطيه الثمن، أو تذهب للحداد تقول أريد باب صفته كذا وكذا وكذا، وإذا ركب الباب أعطيته الثمن. وهو كذلك عقد الاستثناء عموما، أبواب، زوج، نوافذ، غير ذلك، أليس هذا يشكل؟ هذا ليس له علاقة بالسلم، هذا يسمى عقد الاستثناء، وعقد الاستثناء عقد مستقل. السلم عين، هذا لا، تشتري منه القماش ويقوم أيضا بالتفصيل، حديد وشغل. وعقد الاستثناء كما مر بنا هو جائز بالإجماع، وأقصد الإجماع هو الإجماع العملي، فالمسلمون مجمعون إجماعا عمليا على جواز عقد الاستثناء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى خاتما من فضة. نرجع إلى كلام الشيخ، قال هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد، يسلم رأس المال في مجلس العقد كما ذكرت قبل قليل، وإذا لم يسلم حصل بيع دين بدين، والخلاف في مسألة التأجيل اليومين والثلاثة هل هو جائز أو لا. أما المدة الطويلة فذكرت أنه محرم بالإجماع، على أن يعطيه ما يتراضيان عليه، يعطيه سلعة من السلع، سيارة من الشركة الفلانية، موديل كذا وكذا، طعام، تمر، رز، بر، ثياب، أجهزة كهربائية، أجهزة تبريد، أجهزة تسجيل، أجهزة حاسب، كل ما ينضبط يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس صحيح، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم جواز السلام في الثمار، والثمار قد يكون فيها تفاوت، لكن هذا التفاوت يسير مغتفر، فإذا جاز التفاوت اليسير فالصناعات لا تتفاوت مطلقا، سلعة يمكن أن تضبطها ضبطا تاما وتأتي السلعة الثانية مثلها سواء بسواء من غير اختلاف. مثلا هذه الساعة التي بيدي يمكن نجد 1000 ساعة مثل هذا تختلف عليها، عندنا فرق، هذا الجهاز الذي يسجل به يمكن نجد 10,000 من الأجهزة التي لا تختلف عنه، فيكون هناك انضباط، كل شيء ما يمكن ضبطه يجوز السلام فيه. لعلي أشير إلى مسألتين على أجل ثم نكمل التعريف إن شاء الله في الدرس القادم. قد يقول قائل السلام بيع معدوم، بيع معدوم غير موجود، تقول بيع لك سيارة موديل 2020 ونحن في 15,000 بقي عليها 5 سنين وتصنع، أليس كذلك؟ يقال الشارع ما نهى عن بيع المعدوم، الكلام على الشيء المعين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، شيء معين ممكن لا يوجد لكن لم يكن موصوفا جائز. تقول هذه 10,000 ريال تعطيني بعد سنة بكرة صفتها كيت وكيت وكيت وكيت، ما الحكم؟ جائز. السلام في الحيوان جائز. تقول ما في بطن هذه الناقة ب10,000، ما الحكم؟ حرام، في خير. الفرق بينهما هذا بيع بالذمة. تقول والله ماتت ناقتي، تقول ما علي من ناقتك، أنا لي ذمك،
بخلاف لو ماتت الناقة، يقول ماتت الناقة ماذا أصنع لك. أيضا حديث ولا تبع ما ليس عندك، ولا تبع ما ليس عندك، قد يشكل ذلك، يقال ولا تبع ما ليس عندك، المقصود به ما لا تستطيعه ولا تقدر عليه. فإذا كان لا يمكن لا يستطاع، هنا لا يصح السلم. فإذا كان يغلب على الظن وجود المبيع جاز السلم، وإذا كان لا يغلب على الظن لا يمكن وجود المبيع فيكون السلم محرما، لندخل في باب بيع الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
هذا الإشكال الذي يشكل عند البعض وهو أنه بيع معدوم أو بيع شيء غير مملوك، نقول صحيح، لكنه بيع في الذمة، والشارع نهى عن بيع المعدوم المعين، أما الموصوف فالشارع لم ينهى عنه، والله أعلم.